إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما أجمل اليوم، فاليوم عيد المسلمين، يوم الجمعة، وما أعظم الزمان، فالشهر رمضان، واليوم صيام، واليوم هو السابع من أيام هذا الشهر الكريم. في الأسبوع الماضي كانت الخطبة عن إعداد المسلم لاستقبال هذا الشهر، فماذا نقول وقد مضى ربع ذلك الشهر الكريم؟ إنه الضيف الكريم الذي يحل علينا في كل عام، ويأبى إلا أن يرحل عنا سريعا، مع أنه يحمل لهذه الأمة من الخيرات ومن الفضائل ما ليس في غيره من الشهور. فيكفينا أن نعلم بأنه الشهر الذي كرمه الله بين سائر الشهور بتسميته باسمه في كتابه، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هو الشهر الذي أعلى الله شأنه وأكرمه بإنزال خير الكتب وأعظم الرسالات، رسالة الإسلام، وكتاب الإسلام هو القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات. لما أضاف الله عز وجل ذلك الشهر إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، حينما قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان استعدادا لاستقبال أهل الإيمان الذين أقبلوا بطاعتهم على الله يرجون ثوابه وجنته. هو الشهر الذي غلقت فيه أبواب النيران حينما قلت المعاصي وضعفت، وترك الناس الذنوب وهي المهلكة المؤدية إلى النار، فلما قلت الذنوب أغلقت أبواب النيران. هو الشهر الذي صفدت فيه الشياطين وغلت وقيدت وسلسلت فمنعت، ليس بالكلية عن إغوائها وإضلالها، بل قيدت في كثير من عملها وقولها من غواية الناس وإضلالهم، وهذا من إكرام الله عز وجل للأمة في هذا الشهر المبارك. هو الشهر الذي فيه في كل ليلة منه عتقاء لله من النار. هو الشهر الذي إذا ختم أنقذ الله الصائمين فيه من النار. هو الشهر الذي جعل الله له بابا من أبواب الجنة سمي بباب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد غيرهم. هو الشهر الذي حلت فيه الشفاعة ببركة الصيام، فهو الذي يقوم يوم القيامة يقول لربه: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان في النهار فشفعني فيه، فيقبل الله عز وجل شفاعته. هو الشهر العظيم الذي جعل الله صيامه فريضة تغفر الذنوب، وجعل من قيامه مغفرة للذنوب. هو الشهر الذي أكرم الله فيه الأمة بأفضل ليلة في العام على الإطلاق، هي أفضل أيام العمر، ليلة خير من ألف شهر، تعدل عبادة 83 سنة أو يزيد. هو شهر البركة والخيرات، هو شهر التدريب على إمساك القلوب من الجزع والجوارح من البطش والألسنة من الشكوى، فهو شهر الصبر هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل. ما اجتمعت هذه الخيرات إلا في هذا الشهر بهذا الجمال وهذه الروعة، هي نفحات الله عز وجل لهذه الأمة فتعرضوا لها. نأخذ قطوف من هذه الفضائل العظيمة ومن الأعمال التي تؤدي إلى نيل هذه الدرجات العالية وهذه الخيرات الحسان، فننتقل انتقالات بين بعض الأعمال التي يجب على المسلم أن يحرص على أدائها، وهذا الكلام يتكرر في كل أسبوع من رمضان من باب تنشيط الذاكرة وزيادة الهمة ومعرفة عظيم العمل في هذا الشهر، وأنه جدير بأن نحرص على حسن الأداء وحسن العمل. إخواني، إن الأعمار قد مضت بنا ومرت سنوات حياتنا وبلغ الشيب منا مبلغا، ومنا من يكون هذا الشهر وآخر أشهر حياته كما قدر الله عز وجل على بعض خلقه. إخواني، نحتاج أن نبذل من الجهد ومن الطاعة ما نصل به إلى درجة الإحسان في مسابقة إلى الخيرات كما قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. نتنافس لنحسن الأداء والعمل، فمنا من كان على الإسلام على منهجه ولكنه في خفة وقلة من العمل وإقبال على المعاصي، فذلك الظالم لنفسه. ومنا من كان يلتزم ببعض الفرائض وبعض النوافل وهو لا يقبل بهمة عالية، فذلك المقتصد. ومن الناس من أحبهم الله، هم خاصته، هم أهل التقوى وأصحاب الفضل الكبير، هم السابقون بالخيرات بإذن الله، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سماه رب العالمين بأنه الفضل الكبير، هو الفوز العظيم بعطايا الله عز وجل. الصيام والعبودية لله رب العالمين هو فريضة من أجل الفرائض وأعظمها وأعلاها درجة عند الله عز وجل. ولذا كما قلنا، كل عمل ابن آدم له، كما قال الله عز وجل، سائر العبادات سائر الطاعات. ثم اختص الله عز وجل الصيام لما يحمله من إخلاص العمل وعظيم الخضوع والتذلل لله عز وجل، فلا يعلم حقيقته إلا الله، فاختبأ سبحانه وتعالى الأجر عن الناس، خبأ الأجر عن الناس وأعلى عظيم الأجر لمن أحسن فيه العمل، فقال سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالإضافة إضافة تشريف وتعظيم وتكريم، والأجر عند الله عز وجل عظيم ووفير. ففي بعض الروايات للحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الحسنة فيه تزيد على 700 ضعف بمقادير لا يعلمها إلا الغني. والعبد هنا في باب الرجاء يطمع في عطاء الغني، فإنك لو صحبت عظيما من عظماء الدنيا فإنك ترجو الثواب والأجر منه على قدر غناه، فكيف بك وأنت الفقير إلى أغنى الأغنياء. انتبه، علينا أن نبذل الرجاء في هذا الشهر الكريم عبودية لله رب العالمين. هذا الشهر في صيامه في التعبد به تربية للقلوب وللأبدان وللسان، تربية للقلوب بإقبالها على الله وخضوعها وتذللها لله عز وجل وحده ورجاؤها فيه وحده سبحانه وتعالى وخوفها منه. فما يصنع الصائم إلا ذلك، فإنه يستطيع أن يجلس في بيته يختبئ عن أعين الناس فيأكل ويشرب ويصنع ما يريد من الشهوة، فما الذي منعه من فعل ذلك إلا رجاء مغفرة الله والفوز برضوانه سبحانه وتعالى. هذا الشهر نتعبد فيه لله رجاء أن نفوز بما عنده من العطايا والخيرات التي وعدنا بها سبحانه في هذا الشهر المبارك. فأنت تصوم تربي قلبك، تربي جوارحك بأن تكبت وتكبح جماحها من الانطلاق إلى طلب الشهوات. فلما علمت أن الأجر وفير في شأن كبح جماح النفس من الانطلاق إلى الشهوة، كما قال الله عز وجل: يدع شهوته وطعامه من أجلي. من أجل من؟ أي ابتغاء مرضات الله عز وجل. فهو الذي يبلغ بك درجة الإحسان، هو المحقق لأعلى درجات الإخلاص لله عز وجل. فما الإحسان إلا أن تعمل مراقبا لله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يتحقق جليا في هذه العبادة العظيمة المخصوصة في هذه الأيام المعدودة. هذا الشهر والقرآن، كما قلنا إن علو قدر هذا الشهر وإن جلاله وعظمته تحققت بإنزال أفضل الكتب فيه، وهو كتاب الله عز وجل القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية وتشريعا لهذه الأمة. بل إن من جمال الأمر أن الله عز وجل أنزل الكتب المعلومة لدينا، فهذه صحف إبراهيم أنزلها الله عز وجل في أول ليلة من ليالي رمضان، وهذه التوراة أنزلت لست مضت من رمضان، وهذا الإنجيل أنزله الله عز وجل لثلاثة عشر يوما مضت من رمضان، وهذا الزبور الذي هو كتاب الله المنزل على داود عليه السلام أنزل أيضا لثمانية عشر مضت من رمضان، وهذا القرآن أنزله الله عز وجل لأربع وعشرين مضت من رمضان. أنزله الله عز وجل إلى السماء الدنيا، أنزله رب العالمين إنزالا جملة واحدة في هذا اليوم المبارك، ثم أخذ إنزاله تكريما لهذه الأمة وإكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا حسب الحوادث، فنزلت أول آياته على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا القرآن العظيم بين رب العالمين أنه سبب تكريم هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لتعمل الأمة بهذا الكتاب، لتستيقظ الأمة فتمسك بهذا الكتاب، فتكون من الذين يمسكون بهذا الكتاب، أي يزيدون به استمساكا بمنهجهم وشريعتهم وهداية الله عز وجل في هذا القرآن الكريم. أمة نامت عن القرآن عاما، وجب عليها اليوم أن تستيقظ وأن تمسك بكتابها تعلما تلاوة وترتيلا وفهما لآياته وتطبيقا لمعانيه ودعوة إليه. نحن نحتاج اليوم إلى هذا حتى نتدرب سائر عامنا على كتابنا الذي هو سبيل نجاتنا من النار، الذي يلبسنا حلة الكرامة وتاج الكرامة في يوم القيامة، الذي ينادى على صاحبه من يتلوه آناء الليل وآناء النهار: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن مكانك عند آخر آية كنت تقرأها. هو القرآن الذي يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هو القرآن الذي يقف مع الصيام وقفة واحدة بين يدي الملك تبارك وتعالى يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ولكن في شأن من سهروا به ومن قاموا به ومن تلوه حق تلاوته لأنهم أولئك الذين يؤمنون به، يقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. يأذن الله عز وجل لمن يشاء، فأذن الله للصيام وأذن للقرآن أن يشفعان للعبد يوم القيامة شريطة أن يكون قد عمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. قرآننا هو دستورنا ومنهجنا، ليس لنكتبه على الجدران بأنه الدستور، ولكن لنجعله على ألسنتنا عبادة لله، وفي قلوبنا حفظا، وفي حياتنا تدبرا وعملا ودعوة إليه. ليس أن نكتبه على الجدران، وليس أن نجعله في زينة كما يحدث للكثير من منا، وكما امتلأت بيوتنا بالمصاحف، ولكن من الذي يفتحها ومن الذي يقرأها ومن الذي يعمل بها؟ هو شهر القرآن، هذا الشهر المبارك شهر عظيم يحمل من الخيرات الكثير. الصيام والدعاء، هو شهر الدعاء، هو شهر الإقبال على الله عز وجل والتذلل والخضوع له. فالدعاء هو العبادة، وهو الخضوع والتذلل لله رب العالمين، هو الخضوع والتذلل لله رب العالمين. ولذا جاء في آيات الصيام هذا البيان القرآني الشافي الذي يربط الأمة بأفضل العبادة، وهو الخضوع لله عز وجل، في قول الملك سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني. بهذا التلطف، بهذه الرحمة، بهذه الرقة وهذه الرأفة من الله عز وجل الرحيم بعباده، فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شريطة أن تدعو وأن تقبل على الله وأن تتذلل إليه، فإن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا. إن الله عز وجل لا يرد من دعاه إلا من دعا بقطيعة رحم أو بإثم، فذلك لا يقبل الله عز وجل منه دعاء. إنما أقبل على الله بالدعاء طلبا للخير والفضل الواسع، وهو الذي يملك ذلك. الدعاء مع رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ثلاث دعوات مستجابات: أول هذه الدعوات دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. بين صلى الله عليه وسلم أن هذه دعوات لا يردها الله عز وجل، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون ربهم عند فطرهم، لأنه في هذا الوقت الذي يعلنون فيه تمام العمل إخلاصا لوجه الله الكريم. الله عز وجل ينادي على المؤمنين وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. كثيرا ما تركنا، كثيرا ما فرطنا، وما أحوجنا أن نعود إلى الدعاء في هذا الشهر الكريم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما الذين دعوه قال الله عز وجل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الصيام وقيام الليل هو الشهر الكريم الذي جعل الله عز وجل قيامه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أجل وأعظم السنن. فقيام رمضان يضمن للعبد مغفرة ذنوب عام مضى بما فيه من الآثام والأوزار، وكلنا بلا استثناء ممن أخطأ وأذنب، وكلنا فقير إلى رحمة الله وطلب مغفرته. فمن منا لم يخطئ، ومن منا لم يذنب، ومن منا لا يحتاج إلى مغفرة الله، فهذا القيام جاء مع صيام رمضان ليحقق هذه الغاية العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني قبولا للعبادة، رضا بها لأنها فريضة الله، إقبالا عليها واحتسابا للأجر والثواب من الله وحده، لا يريد من غير الله عز وجل ثوابا ولا شكورا، إنما يريد من الله عز وجل. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام الليل، هذا القيام الذي أمرنا رب العالمين به في القرآن تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعا له في هذا العمل الكريم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون كل عمل يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقلدوه. لما رأوه يواصل في صيامه صنعوا مثل ما صنع، نهاهم عن ذلك الوصال، فبدأوا أول الأمر بأن واصلوا الصيام، ذلك أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المشقة عليهم، فأرادوا أن ينالوا الخير الوفير من الله عز وجل بهذا العمل، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فتوقفوا عن ذلك. أما قيام الليل فقد كانوا يأتون ليقفوا ليصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ترون، هذا ترونه حذيفة رضي الله عنه يأتي مرة فيجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في جوف الليل، فيقوم ليصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدأ بسورة البقرة حتى تلاها، ثم بالنساء حتى تلاها، ثم آل عمران حتى تلاها، ثم ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا مثل قيامه، ثم قام فرفع رفعا مثل ركوعه، ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجودا مثل ذلك. ذلك وهو عند كل آية يقف عليها، عند كل تسبيح يسبح ربه، وعند كل استغفار يستغفر ربه، وعند كل ذكر للجنة يسأل الله من خيرها، وعند ذكر النار يستعيذ منها. كذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقام يصلي بصلاته، ولما علموا أنه يقوم ليصلي الليلة في مسجده صلى الله عليه وسلم في رمضان، اجتمع إليه الرهب، ثم زاد العدد، ثم أقبلوا في اليوم الثالث، ثم لم يخرج إليهم في اليوم الرابع حتى لا يفرض القيام عليهم، رحمة منه صلى الله عليه وسلم. ولكنه علمنا أن أفضل العمل بعد الفريضة وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة قيام الليل، لأنها التي يخلو بها العبد، يخلو فيها العبد بحبيبه، يخلو فيها بربه تبارك وتعالى، يسكب فيها ما يريد، يدعو ربه بما يشاء، يطلب من ربه ما يحب، يسأل ربه ما يحتاج إليه. فما أحوجنا إلى قيام رمضان في هذا الشهر المبارك حتى نعد أنفسنا إلى قيام الليل بعد رمضان محققين لهذا البيان القرآني في وصف أفضل عباد الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. رمضان وذكر الله عز وجل هو الشهر الكريم الذي نمسك فيه عن الطعام والشراب ونمسك فيه عن الشهوة، فتجف الألسنة لحاجتها إلى الماء، ولكن يرطبها المؤمن بذكر الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالمؤمن التقي الصائم الذي يذكر ربه لا يشعر بألم الصيام شعور الجائع المحتاج، ولكنه يوظف الألم صبرا واحتسابا للأجر الوافر من الله عز وجل. يتذكر أنه بإمساكه عن الطعام يحتاج إلى ثمار الجنة فترنو عينه إلى الجنة، ويرجو أن يكون من أهلها يتنعم فيها ويأكل من ثمارها. يذكره الظمأ في الدنيا في هذا الشهر اختيارا وأتمارا بأمر الله عز وجل، بيوم يقف فيه بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة، فيسلك طريقا إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. يتذكر الذي أتعب البدن بين يدي الله عز وجل في حر الصيف أو في برد الشتاء تحملا للألم، يتذكر وقوفه بين يدي الله في يوم مقداره 50,000 سنة فينادى عليه: أقبل إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. حينما تكون من هؤلاء ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه من الدمع خوفا من الله عز وجل ورجاء فيما عنده. رمضان هذا الشهر الكريم وليلة القدر، رمضان هو الذي أكرمه الله عز وجل وأكرم هذه الأمة بهذا الشهر هذه الليلة المباركة التي هي أعظم الليالي على الإطلاق، ليلة جعل الله عز وجل عبادتها خير من عبادة 1,000 شهر، وليس من حياة الإنسان 80 عاما، ولكنها حياة في طاعة كاملة 83 عاما، كلها أجرها كلها لله عز وجل، أجرها للعبد عطاء من الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إمام الصالحين. رمضان وإطعام الطعام، رمضان والإنفاق في سبيل الله، إن أفضل الأعمال عند الله كل العبادة كل الفرائض، ومن أفضل هذه الفرائض الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تذكر أيها الحبيب أن ما عندك إنما هو عطاء الله، فهو القائل وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما عندك، كل ما تملك، كل عطاء إنما هو من الله عز وجل، منا وتفضل من الله عز وجل على العبد. من منا يملك أن ينبت الأرض؟ من منا يملك أن ينزل الماء من السماء؟ من منا يملك أن يجري الأنهار؟ من منا يملك أن يخرج الثمرة من الزروع؟ من منا يملك الأقوات والأرزاق؟ هو الذي يملكها وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل من السماء ماء، وهو الذي ينبت الأرض، وهو الذي يجري الأنهار، وهو الذي يعطي بالليل والنهار. كلنا فقير إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. حينما يأمرك رب العالمين بأن تنفق وأن تطعم، بين سبحانه وتعالى بأن ذلك العمل إنما تؤديه من باب شكر نعمة الله عز وجل عليك، لأنه أمرك أن تنفق مما جعلت مستخلفا عليه، أي أنت إنما حارس على هذه الأموال، ليس لك منها إلا طعامك وكساؤك وشرابك، والمال إنما هو مال الله عز وجل. إطعام الطعام من أفضل الأعمال ومن أزكى الأعمال كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه من الأمر المحزن أن يكون في هذه الأمة هؤلاء الذين يطوفون بالأبواب وبالبيوت يسألون الناس ويطلبون أموالهم ويطلبون الطعام منهم، وفي هذه الأمة أغنياء يملكون إغناء الفقير عن المسألة. والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم. هؤلاء الفقراء يكفيهم ما عانوا طوال عام كامل، وبطوننا قد امتلأت من الشبع، وبطوننا قد عانت الأمراض من كثرة الطعام والشراب. اليوم أنت مطالب بأن تشعر بالفقير والمسكين، وأن تمد له يد العون. أنا قلت لبعض إخواني الأسبوع الماضي، قلت لهم دع الفقير والمسكين، دعه في هذا الشهر يأخذ منك أكثر مما كنت تعطيه من قبل، دعه في هذا الشهر يتحايل عليك بطلب المزيد، واجعل من نفسك كأنك لا تعلم أنه قد أخذ من غيرك، لأنه لولا الحاجة ما طاف بالبيوت ولا سأل الناس ولا مد يديه، إنما يريد أن يطعم أولاده، أن يطعم زوجه، أن يطعم جياعه. فأين أنتم من هذا الإنفاق في سبيل الله عز وجل؟ بعضنا يقول والله فلان قد أخذ مرة فلا يستحق. والله أنت لا تدري بماذا أغلقت عليه البيوت، بماذا أغلقت عليه الأبواب، وماذا يملك في بيته. أعطه حتى يرضى، أعطه حتى يشبع، بل واجب عليك أن تعطيه وأن تقول له هذا عطاء الله لك وليس منة مني. عليك أن تصل إلى هذه الدرجة، درجة الإنفاق، وأنت تعلم أن الله هو الذي من عليك بأن جعل يدك هي العليا. هذا فضل الله عز وجل، يحتاج منك أن تشكر الله عليه، أن جعلك ممن يعطي ولا يأخذ، ممن يرفع يده بالعطاء ولا يذل بالأخذ. أخي المسلم، إخواننا من الفقراء والمساكين لهم حق في مال الله الذي عندنا، فهذه وديعة الله، أمانة الله عندنا، لنخرجها لهؤلاء الفقراء في عز، في عز وليس في ذلة وليس في احتقار لهؤلاء. فليس من ذنبهم أن خلقه الله عز وجل فقراء، فلعل الله عز وجل يجعل من فقرهم سببا في مزيد النعيم في جنة عرضها السماوات والأرض. فسابق هؤلاء بالإنفاق في سبيل الله لتكون معهم على نفس الدرجة من رضوان الله عز وجل بالجنة. حينما يقول هذا الفقير: يا رب، هذا المؤمن هو الذي أطعمني في يوم كنت فيه جائعا، هو الذي سقاني في يوم اشتد بي الظمأ فيه، هو الذي كساني من عري وستر عورتي، فهو المستحق لعفوك ومرضاتك. فيدخلك الله عز وجل الجنة بصدقة قليلة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول هذا ولا أعني فقط إن عندنا لجنة تتلقى الصدقات والزكوات لإيصالها إلى الفقراء والمساكين، فهذا جزء من الإعانة على أداء العمل المطلوب منا وليس هو كل الواجب، إنما الواجب علينا أن نبحث عن القربى من الفقراء، عن الجيران من الفقراء والمساكين، نكتم ونستر عليهم، نستر عليهم ونصل بالصدقة إلى بيوتهم. أقول للغني الذي في أسرته فقراء ومن أهله ومن عائلته فقراء: أنت حينما تكف يدك عن العطاء لهم وتتباهى بالعطاء لغيرهم فإنما تفضح نفسك ولا تسترها، فإن من نفسك هؤلاء حينما تعطيهم وحينما تطعمهم فأنت تستر على نفسك وتستر على أهلك وتنال الخير الواسع من الله، فتنال بذلك العمل الصلة والصدقة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنفقوا في سبيل الله. أقول إخوانكم في المجمع يتلقون صدقاتكم لإيصال المال والطعام إلى الفقراء والمساكين، وأنا أدعوهم وقد قلتها لهم، وأنا أدعوهم وقد قلتها لهم وأقولها لنفسي: اجعلوا قلوبكم في أعلى درجات الرقة والرأفة بالفقراء والمساكين، فإذا لم تكن قلوبكم على هذا فدعوا الأمر لغيركم. أقولها لنفسي وقد علمت نفسي وتركت الأمر لذلك. حينما قسى قلبي بعض الشيء في التعامل مع بعض الفقراء والمساكين قلت: لا أستحق أن أنال الأجر بهذا العمل لأنني قسوت على من يستحق الرحمة ويستحق الرأفة. علمنا القرآن أن لا ترد سائلا ولو بقليل العطاء، وأما السائل فلا تنهر. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد سائلا إلا هؤلاء الذين يسرقون أموال الزكاة، وأنا أقولها: هؤلاء الطواف المحترفون الذين يسرقون أموال الزكاة من الناس ويأخذون الأموال التي يستحقها غيرهم، هؤلاء يردون حتما، هؤلاء يردون حتما، لأنهم يأخذون ما لا يستحقون. إخواني، فضائل هذا الشهر عظيمة والكلام فيه يطول، ولكننا نلتزم بما وعدنا به، وأرجو غيري أن يكون أكثر التزاما لأن الشكوى صارت مريرة من صنيعنا، ولكن اقبلوا اعتذارنا، وأنا أعتذر عن نفسي إذا كنت ممن يشك عليكم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم في هذا الشهر المبارك الكريم أن يجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في رمضان حتى نعتاد عليه في غير رمضان. اللهم اجعلنا ممن يذكرك في القرآن في رمضان آناء الليل وآناء النهار، وممن يعمل به بعد رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في رمضان يا رب، يا رب، يا من جعلت أشقى الناس من لم يغفر له في رمضان، فلا تجعلنا أشقى الناس في رمضان. يا رب، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. يا رب، اجعل الصيام لنا شفيعا يوم القيامة، واجعل القرآن لنا شفيعا يوم القيامة. يا رب، في يوم، في ساعة نظنها ساعة إجابة، رجاؤنا فيك عظيم بأن تعتق رقابنا من النار. يا رب، في شهر العتق من النيران، في شهر غلقت فيه أبواب النيران، نسألك يا رب أن تحرم أجسادنا على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار، واعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعل أقوالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعل صمتنا خالصا لوجهك الكريم، واجعل ذكرنا خالصا لوجهك الكريم، واجعل خطانا خالصة لوجهك الكريم. يا رب لا تردنا على أعقابنا خائبين، ولا خزايا ولا نادمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.